بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وموالاه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله هذه الوجوه بكل خير ومسرة، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكتب هذه الجلسات المباركة في موازين أعمالنا، وأن يجعلنا ممن اجتمعوا في بيت من بيوت الله لتلاوة كتاب الله والتفقه في الدين مما يكتب لنا في سجل أعمالنا. نسأل الله الإخلاص والقبول، وأن ينقي نفوسنا من الرياء والنفاق والسمعة وحب الشهرة، إن ربي على كل شيء قدير. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا هداة مهتدين برحمتك يا رب العالمين. أيها الأخوة الأحبة، هذا هو اليوم 24 من شهر شعبان من العام 14 بعد 400 الهجرة، ودرسنا اليوم من سلسلة دروس شرح العقيدة الواسطية هو الدرس 24. وأحب بهذه المناسبة، فلعله إن شاء الله أن تكون الجمعة القادمة من رمضان، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من صوامه وقوامه، وأن يبلغنا إياه على الوجه الذي يرضاه عنا تبارك وتعالى. كما تعلمون أيها الأحبة، في ما يتعلق بوقت الدرس في السنتين الماضيتين، إذا كانت الجمعة القادمة إن شاء الله من رمضان، فسيتغير وقت الدرس بسبب الصيام وبسبب يعني ارتباطات كثير من الأخوان يأتون من أماكن بعيدة، فسيكون على العادة إن شاء الله يبدأ الدرس بعد صلاة العصر مباشرة. فجزاكم الله خير، لا تنسون هذا، وإنما بعضكم ينبه بعض إليه. الدرس سيكون بعد صلاة العصر مباشرة ولمدة ساعة، حتى يتمكن من يريد الإفطار بمكة من طلاب العلم من مكة، وأيضا أنا معهم وغير ذلك، وأيضا الأخوة الذين يأتون من الضواحي المحيطة بجدة، فيكون معلوم للجميع إن شاء الله. الأخوة الذين يأتون من مكة والأماكن البعيدة عليهم أن يتحركوا بعد صلاة الجمعة لنؤدي صلاة العصر جميعا إن شاء الله في هذا المسجد، ثم يبدأ الدرس، ثم كالعادة نأخذ ساعة بعد العصر ثم الانصراف. جزاكم الله خيرا، وبلغنا وإياكم رمضان، إن ربي على كل شيء قدير. درسنا اليوم أيها الأحبة هو من الدروس الهامة في مسائل العقيدة، وهو الدرس الذي لا بد أن ننتبه له نظرا لكثرة المسائل فيه ولكثرة الإشكالات وللشطط والخلل الذي يقع فيه بعض الناس في مسألة الانزلاق في مسائل القضاء والقدر، فإن القضاء والقدر هو نظام التوحيد. ولذلك أرجو جزاكم الله خيرا أنه في مثل الدروس الهامة، هو في كل وقت لكن خاصة الدروس الهامة مثل مسائل القضاء والقدر، يجب أن يحاول الأخ دائما استجماع نفسه وفكره، لأن بعض الأخوان يتعب وقد يأتي بالمسافة وقد يقطع أشغال، ثم يترك لنفسه العنان في أن يفرح في الدرس كما يشاء فيفوته الكلام ويصبح الفهم مقطعا ومخللا. فأرجو أن ننتبه لهذا جزاكم الله خير، لأنه من المسائل الهامة في باب الاعتقاد. تفضل أخا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد، ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. قال الشارح رحمه الله: والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى أحد الأركان الستة التي يدور عليها فلك الإيمان، كما دل عليه حديث جبريل وغيره، وكما دلت عليه الآيات الصريحة من كتاب الله عز وجل. وقد ذكر المؤلف هنا أن الإيمان بالقدر على درجتين، وأن كل منهما تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى تتضمن أولا الإيمان بعلمه القديم المحيط بجميع الأشياء، وأنه تعالى علم بهذا العلم القديم الموصوف به أزلا وأبدا كل ما سيعمله الخلق فيما لا يزال، كل ما سيعمله الخلق فيما لا يزال، وعلم به جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. فكل ما يوجد من أعيان وأوصاف ويقع من أفعال وأحداث فهو مطابق لما علمه الله عز وجل أزلا. ثانيا أن الله كتب ذلك كله وسجله في اللوح المحفوظ، فما علم الله كونه ووقوعه من مقادير الخلائق وأصناف الموجودات وما يتبع ذلك من الأحوال والأوصاف والأفعال ودقيق الأمور وجليلها، قد أمر القلم بكتابته، كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بـ50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وكما قال في الحديث الذي ذكره المؤلف: إن أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وأول هنا بالنصب على الظرفية، والعامل فيه قال، أي قال له ذلك أول ما خلقه. وقد روي بالرفع على أنه مبتدأ وخبره القلم، ولهذا اختلف العلماء في العرش والقلم أيهما خلق أولا. وحكى العلامة ابن القيم في ذلك قولين، واختار أن العرش مخلوق قبل القلم. قال في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلى الهمداني، والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. وإذا كان القلم قد جرى بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة، بكل ما يقع من كائنات وأحداث، فهو مطابق لما كتب فيه، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وهذا التقدير التابع للعلم القديم تارة يكون جملة كما في اللوح المحفوظ، فإن فيه مقادير كل شيء، ويكون في مواضع تفصيلا يخص كل فرد، كما في الكلمات الأربع التي يؤمر الملك بكتابتها عند نفخ الروح في الجنين، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فهذا تقدير خاص، وهذا التقدير السابق على وجود الأشياء قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، مثل معبد الجهني وغيلان الدمشقي، وكانوا يقولون إن الأمر أنف. ومنكر هذه الدرجة من القدر كافر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع.
الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، من أنكره فهو كافر بالله. والإيمان بالقضاء والقدر هو الذي تثبت بالتسليم به سلامة العقيدة، كما قال علماء السلف: قنطرة التسليم لا تثبت إلا على قدم التوحيد، ومن التوحيد لله رب العالمين الإيمان بقضائه وقدره. والإيمان بالقضاء والقدر أيها الأحبة دخلت فيه مفاهيم مغلوطة في القديم وفي الحديث، ومن المفاهيم المغلوطة التي دخلت في هذا الركن من أركان الإيمان وهي مفاهيم بشرية، وإلا فكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بريئان من هذا الفهم، هو أنه في القرون المتأخرة من حياة الأمة أصبح يقدم القضاء والقدر للناس على أنه علامة الاستسلام لكل هوان ولكل أمر فيه حرب دين الله، والركون إلى الكفار والتسليم لهم بالسيادة على أرض الإسلام. حدث هذا خاصة في أواخر أو في القرن الأخير وفي الأيام الأخيرة من أواخر الدولة العثمانية، وفي الأيام التي بعد انتهاء دور الخلافة العثمانية سيطر المستعمر على معظم بقاع العالم الإسلامي، فكان يتخذ بعض الكهلة ممن ينصبهم ويدورون في فلكه ليخدروا الناس بأن هذا قضاء وقدر، فلا يجب عليكم الجهاد، ولا يجب عليكم ضرب الكفار، ولا يجب عليكم إخراجهم، لأن هذا أمر قد قدره الله عليكم فاستسلموا للقضاء والقدر. أيها الأحبة، إن الإيمان بالقضاء والقدر هو من أبرز علامات الفرق بين المسلم والكافر، فإن المؤمن الإيمان بالقضاء والقدر هو الذي انتشل النفس البشرية من الجبن والهلع والخوف من الأشباح والمجاهيل والجن والعفاريت وغيرها، ليجعل المؤمن قويا شجاعا لا يخشى إلا من الله ولا يخاف إلا من مولاه تبارك وتعالى. الإيمان بالقضاء والقدر هو الذي غرس البطولات التي سطرها التاريخ بأحرف من نور لأولئك الرجال ولأولئك النسوة الذين حين فهموا القضاء والقدر سطروا في تاريخنا أروع البطولات، لأنهم آمنوا أن القضاء والقدر أمر محتم لا يستطيع البشر أن يقدموا في علم الله أو يؤخروا في قدره شيئا، وعلموا فعلا وصدقوا قولا وفعلا أن البشرية لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وأنهم لو اجتمعوا جميعا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الإيمان بالقضاء والقدر انتزع الركون إلى الأرض من النفوس يوم كان المصطفى صلى الله عليه وسلم ينادي في الناس بالجهاد، فعلموا أن الخروج إلى الجهاد في سبيل الله ليس أمرا بالضرورة يجلب الموت، وأن القعود والتخلف والقعود مع الخالفين في البيوت ليس هو بالأمر الذي يؤجل الموت ويؤخر وصول ميعاده ووقت حصوله، كلا، فالأمر لله مباشرة. قد علم أن فلان ابن فلان وفلان بنت فلان أجله في يوم كذا من ساعة كذا في مكان كذا في أرض كذا، لا يتقدم على ذلك ولا يتأخر. حتى ورد في الأثر أن الله تبارك وتعالى إذا كتب أجل إنسان بأرض حتى لو لم يكن يعرف هذه الأرض وحان وقت أجله إلا قيد الله له أمرا أو غرضا إلى هذه البلاد ليتم أمر الله وليحصل قضاء الله وقدره على ما قد سبق في علمه تبارك وتعالى. فما دام أن خوض المعارك لا يجلب الموت ولا القعود في البيوت والتخلف عن أمر الله سيؤجر، إذن فعلام الجبن علام الخوف ركبا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعادي. ويقول الآخر وهل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. استهانوا بالحياة واستقلوا أيامها ورأوا إلى الجنة وكأنهم يتخيلون كيف تقلب أهل النعيم في النعيم، وتفكروا في النار فعلموا مدى شدة ألمها ومدى أهلها وهم يتضاغون فيها، فقالوا بنصرة دين الله ونصروا الله فنصرهم، وأروا الله تبارك وتعالى من أنفسهم خيرا فمكن الله لهم في الأرض، مكن الله لهم في الأرض لأنه تبارك وتعالى من قضائه وقدره يعز من يشاء ويذل من يشاء ويهب الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء، والأمر له وحده لا يشاركه بقضائه وقدره أحد من البته. أيها الأحبة، فهم سلف الأمة رضي الله عنهم وحشرنا وإياكم في زمرتهم أن الإيمان بالقضاء والقدر ليس هو الاستسلام لأعداء الله وليس هو الهروب كما ادعت الجبرية وبعض ولاة الصوفية، الهروب من تكاليف الدين، الهروب من تكاليف الشريعة تحت ستار لهذا قضاء وقدر أبدا. إنما فهموا رضي الله عنهم أن قضاء الله وقدره ينفذ في عباده من خلال ما أراده وعلمه ومن خلال سنة وسنن ثابتة في أرضه. أضرب لك بمثال، الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهذا من بديهيات القضاء والقدر، وأن الله قادر أن يرزق فلانا من الناس مثلا 10 من الولد 20 من الولد. هل أحد يجادل إذا طرحت مثل هذا الأمر على الناس، هل أحد يماري بهذا؟ غالبا لا أحد يماري بهذا. لكن هل الله تبارك وتعالى علشان تفهمون أهمية السبب ووجوده في قوية القضاء والقدر، لأن الاعتماد على الأسباب شرك بالله والتخلي عن الأسباب تواكل وخدم لعقيدة القضاء والقدر. فلو أن إنسان من الناس قال أنا توكلت على الله وسلمت بالقضاء والقدر أريد منه وأدعوه يرزقني 10 من الولد، لكنه لم يتزوج، من أين يأتي 10؟ كلمة كن فيكون لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. خلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق عيسى من أم بلا أب، وخلق آدم فلا يعجزه شيء تبارك وتعالى. ولو أراد الله ذلك وأراد ما هو أعظم منه لا يعجزه إرادة الله شيء، لكنه سنن ثابتة في كونه، لأنه تبارك وتعالى لا يكلف عباده ما لا يطيقون، لا يكلف الله نفسا لا وسعها. فهل يمكن من سنن الله التي أوجدها في خلقه وفي كونه هل يمكن أن يقول لهذا فلان 10 من الولد بدون زواج؟ ما يمكن. طيب هل ما يمكن هذا لأنه عجز في حق الله؟ حاشا وكلا، تعالى ربي وتقدس عن ذلك، لكن لأنه تبارك وتعالى خلق وأمر وشرع لعباده سنن ينفذ من خلالها قضاءه وقدره. لو شاء الله تبارك وتعالى
ما جعل غلبة لكافر على مسلم ولا يعجزه شيء، لكن لأن الله تبارك وتعالى بيّن الحكمة التي من أجلها جعل هذا، فقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليميز الله الخبيث من الطيب، قال وليتخذ منكم شهداء. إذن هناك حكم وقضاء الله وقدره، منه ما ينفذ من خلال أسباب وسنن كونية في هذا الكون، فلا يجوز لمفتر من المفترين ولا لجاهل من الكاهنين أن يجعل القضاء والقدر حجة لترك الأسباب الشرعية. تسلط الكفار على المسلمين يوم سمي فترة الاستعمار، فقال المخبرون وهذا ثابت في كتب تاريخية، لا تقاوموا الكفار فإن هذا قضاء وقدر، كذبتم وقلتم على الله ما لا تعلمون، أين أنتم من قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة؟ أين آيات الجهاد؟ أين كل هذه تنسى ولا تستجل بأن الله قضى هذا وقدره؟ إن الله ما قضى شيئا وقدره ولا نزلت مصيبة إلا بذنب، وهذا من مسائل القضاء والقدر. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا كيف حصلت علينا هزيمة؟ هو قدر، نعم، لكن بسبب، هو قدر وقد سبق في علم الله علمه بهذه الهزيمة ثم أجراها تبارك وتعالى في زمنها وفي حينها، لكن هناك أسباب لتتعلم الأمة أن تترك هذه الأسباب لتستجلب الهزيمة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا كيف تحصل لنا الهزيمة؟ ألسنا المؤمنين؟ أليس أولئك الكفار؟ ألسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولئك مع أبي جهل وأبي وغيرهم من طواغيت الكفر؟ إذا كيف تحصل علينا الهزيمة؟ فيأتي الجواب، قل هو من عند أنفسكم. نعم، المخالفة الأمر الذي، وهذا سنأتي عليه لما نتكلم في مراتب القضاء والقدر، المشيئة والإرادة البشرية التي جعلها الله لك وهي في مملكتك وحاسبك عليها، ما حاسبك على مشيئته هو، حاسبك على مشيئتك أنت التي في استطاعتك ومقدرتك، لما قال صلى الله عليه وسلم لا تترك الجبل، انتصرنا أو انهزمنا، بإرادتهم تركوا الجبل ولا لا؟ بمشيئتهم تركوا الجبل ولا لا؟ وقد سبق في علم الله أنهم يفعلون هذا ولا ما سبق؟ نعم سبق في علم الله، لكن هم المسؤولين وهم الذين توجه لهم الآية قل هو من عند أنفسكم، فجاءت النقصة وجاءت الفتنة، قل هو من عند أنفسكم، ثم تمشي الآيات حتى قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل هذا الدرس من الوحي من فوق سبع سماوات ليعلمهم ويعلم الأمة من بعدهم. وفي أمتنا اليوم من إذا قيل له اتق الله، من إذا ذكر بأخطائه بذنوبه، يا فلان ارجع، إنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، قال أنا وشو لا هذا، وأخذ يبرر لأخطائه والحرفات. أما الصحابة رضي الله عنه فلإجتهاد اجتهدوه تنزل هذه الآيات، فإن كان أعظم جيل عرفت من البشرية حسب هذه المحاسبة أيها الأحبة. إذن فكيف بمن يأتي بعدهم؟ ثم يأتي من يخدر الأمة وكلما نزلت بها مصيبة قال قضاء وقدر، كذبوا، مثل ما سرأت عليه في العصاة والفسقة والفجرة، كلما نهيت عشر قال هذا أمر قد قدره الله عليه، تمارس كل موبقة وتعطي لنفسك العنان في كل فاحشة ثم تحتج بالقضاء والقدر. من هنا أيها الأحبة مسائل القضاء والقدر مهمة جدا، وأحب أن أنبه إخواني المسلمين وطلاب العلم بوجه خاص أنه لا يجوز أبدا الكلام في دين الله وخاصة مسائل القضاء والقدر إلا بعلم، وأن لا يأخذك زغل التعليم أو بهرجة المنصب أو بريق الشهادة، فإذا سئلت عن أمر لم تتأكد من العلم به وخاصة في مسائل القضاء والقدر فليكن لك نجاة في قولك لا أعلم. إياك أن تتكلم في قضاء الله وقدره بأمر لا تعلمه، فليصفك الناس بأنك جاهل، بأنك لا تعلم، بأنك لم تعرف تفصل، بأنك كلا، فليقل الناس ما شاءوا، فكلام الناس سيذهب مع الأيام والليالي. لكن أن تقول على الله ما لا تعلم احذر منها. وإن من أكبر أخطاء الناس اليوم إلا من رحم الله الانزلاق في الكلام في مسائل القضاء والقدر بغير علم ونور من الله. الفاسق والفاجر والسكير والعربيد والمرابي والديوث ومروج المخدرات وغيرهم وغيرهم، كل يعلق أخطاءه على القضاء والقدر. فهؤلاء جمعوا بين خصتين كبيرتين. الخصة الأولى وقوعه فيما حرم الله، وليتهم اقتصروا على ذلك. لكن الخصة الكبرى أنهم قالوا على الله ما لا يعلمون. وقد قلت لكم في حديث سابق وأكرر هذا مرارا، أن القول على الله بلا علم مقرون بالشرك في كتاب الله. بل لقد ذهب جمع من أهل العلم ومنهم العلامة ابن القيم أن القول على الله بلا علم أعظم من الشرك، وإن الشرك متولد من القول على الله بلا علم. قال الله تبارك وتعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. عطف بينهم بالواو الشرك والقول على الله بلا علم. هناك من الطوائف الضالة من خاضت في هذا الأمر بالباطل مرات ومرات، وهدى الله أهل السنة لمعرفة الحق، ونشأت مسائل في قضايا القدر ما كانت على عهد الصحابة ولا على عهد التابعين، خاصة بعد حركة الترجمة التي قد سبق أن تكلمنا عنها كثيرا، ونشوء أفكار حلت في الأمة في أواخر عهد بني أمية وفي عهد بني العباس لم تكن نوقشت على عهد الصحابة رضي الله عنهم ولا في عهد الخلفاء الراشدين. وكل هذا من تأثير ثقافة الإفرنج حين عربت إلى اللسان العربي، وبدأ الناس يقرؤون في الشركيات ووثنيات الملاحدة من المجوس ومن الهنادك ومن الرومان. لذلك اضطر علماء الأمة رحمهم الله إلى تفصيل المسائل في مسألة القضاء والقدر. أقول هذا لأن بعض المبتدعة المبتدئين الذين بدأوا حياتهم العلمية في البدع والأهواء يهاجمون العلماء من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، ويقولون هذه التقسيمات ما كانت فيما سبق، وهي كلمة حق أريد بها باطل، فيريدون مهاجمة علماء الأمة للوصول إلى ما يتشفون به من علماء الملة الربانيين، وهدفهم بهذا نصرة البدعة وأهلها. فما فتح الله به على علماء الأمة من البسط والتبويب والتفريع والتفصيل في مسائل الاعتقاد كما هو منهج الشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا فضل من الله على هذه الأمة، ورحم الله هذا الإمام وغيرهم من أئمة المسلمين الذين بينوا الحق في مثل هذه المسائل. ليس أنهم أتوا بشيء جديد من عند أنفسهم، لكن فهمهم للآيات وللأحاديث ولكلام الصحابة ولكلام التابعين رحمهم الله، ثم تقديمه بأسلوب مبسط للأمة، خاصة وأن الأمة أيها الأحبة كلما ابتعدت عن عهد النبوة كلما زاد جهلها بدين الله. ألم تقرأوا في أحداث وأشراق الساعة أنها لا تقوم إلا على شرار الخلق، وأن يأتي أناس يقولون كنا نسمع أن أباءنا كانوا يقولون لا إله إلا الله، كانوا يسمعون يعني ما عرفوا من الدين إلا أنهم يسمعون أن آباءهم وأجدادهم كانوا يقولون لا إله إلا الله. لماذا؟ البعد عن عهد النبوة وفشو الجهل وفشو الضلال والشرك يجعل غياب الدين الصحيح على الأمة. فلذلك أقول إن مسألة القضاء والقدر تقع في معتقد أهل السنة والجماعة في أربع مراتب، هي أربع مراتب هامة. أولها وأهمها المرتبة الأولى التي من جحدها فهو كافر بالله كفر بواح. المرتبة الأولى العلم، العلم. ومعنى هذه المرتبة أيها الأحبة هي أن الله تبارك وتعالى قد علم ما الناس عاملون من قبل خلقهم وخلق السماء وخلق الأرض وخلق القلم وخلق العرش وخلق كل شيء، كل ما يحدث، كل ما حدث ويحدث وسيحدث، كل ذلك قد سبق في علم الله. حتى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يحدث أصحابه في يوم من الأيام فأخذ أصبعه قال بهذا الشكل ثم وضعها هكذا على لسانه ثم رقمها في بطن كفه ثم قال والله الذي لا إله غيره أن هذه الرقمة قد سبقت في علم الله من قبل خلق السماء والأرض، يعني من قبل خلق السماء والأرض أنها قد سبقت أنه سيكون، شوف من قبل خلق السماء والأرض وقرون الدنيا، شوف كم القرون والأمم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأمم، سيأتي علي بن أبي طالب ويقول في يوم كذا وكذا وأقول والله الذي لا إله غيره أن حديثي لكم بهذا الفعل ونقل أنه قد سبق بعلم الله من قبل خلق السماء والأرض. فمرتبة العلم أنكرها القدرية وسموا القدرية بعكس مذهبهم نكاية الذين جحدوا علم الله السابق وجحدوا قدره سموا قدرية بنقيض قصدهم ولهم ما يثبتون القدر. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله وهو يناقش هؤلاء المبطلين يقول حجوهم بالعلم، فمن جحد علم الله السابق فهو كافر، لأن من القدرية نفاة القدر، من قال إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، ففلان مثلا صار عليه اليوم حادث، قال هؤلاء أصحاب الباطل والكفر والعياذ بالله أن الله ما علم إن فلان سيصير على حادث لا ينصر على حادث فيقاتلكم الله، إذن ما الفرق بين علمنا وبين علم الله؟ نحن ما علمنا أن فلان صار على حادث إلا لما وقع عليه الحادث، هذا علم البشر. والله يقول عن علم البشرية كلها وعلم الإنس والجن من خلقهم من أبوهم آدم إلى من تقوم عليه الساعة، ماذا قال عن علمهم كله؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فيأتي أرباب الكفر فيجحدون علم الله ويقول إن الله ما علم إن فلان صار على حادث لا يوقع عليه الحادث، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. إذن المرتبة الأولى هي العلم المحيط بجميع الأشياء، وأنه تبارك وتعالى سبق في علمه أزلا وأبدا كل ما سيعمله الخلق، وهذا العلم علم أزلي يوصف بالقديم. وقد نبهت وأعيد مرارا لأن بحكم الله في مسجد أحيانا قد يجلس معنا من ليس أو من يحضر لأول مرة أو لا يكون سمع، فكلمة القديم أيها الأحبة ليست القديم هي ما هو معروف في أذهان العامة، لما يرى مثلا فلان عليه ثوب مبالي يقول هذا ثوب قديم وعكس ثوب جديد، لا، ليس المراد بالقديم هنا هذا، المراد هنا بالقديم ماذا؟ خلينا نجلس نبض ونشوف من اللي تابع. نعم الأزلي، أحسن، المراد به الأزلي، لأن الله تبارك وتعالى أول بلا ابتداء دائم بلا انتهاء كما يقول صاحب الطحاوي. هذه المرتبة قد علم الله تبارك وتعالى جميع الأحوال والأقوال والأفعال والحركات والسكنات لكل ما خلق الله، لكل ما خلق الله، كل حركة، كل سكنة، كل نفس، كل ما تتصور من العقل يمكن تصوره فقد سبق علم الله، علم ذلك في علم الله تبارك وتعالى. هذه هي المرتبة الأولى والتي جاحدها كما أجمع العلماء عليه ذلك أن من جحد مرتبة العلم فهو كافر. من زعم أن علم الله لم يحط بكل شيء ولم يسبق في علمه العلم بكل شيء فهذا كافر بالإجماع، وهذه أحد المسائل التي يقول العلماء فيها من جحد معلوما من الدين بالضرورة، هذه من المسائل التي معلومة من الدين بالضرورة، فمن جحد معلوما من الدين بالضرورة فحكمه الكفر بواح. المرتبة الثانية من مراتب القضاء والقدر في معتقد أهل السنة والجماعة هي مرحلة الكتابة، مرتبة الكتابة، وهي أن الله تبارك وتعالى كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ، كتبها تبارك وتعالى في هذا اللوح، وكتب ما يتعلق بهذه الأمور دقيقها وجليلها، والذي أمر بالكتابة من قبل الله هو القلم. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فكتب كل شيء. هذه المرتبة مرحلة الكتابة تقدمت على خلق السماء والأرض ب50,000 سنة. ولذلك أشكر بعض إخوتي وطلابي، لأن الإنسان أحبه خاصة مع الشرح الشفوي قد يحدث منه سبق لسان. سبق في أحد الدروس الماضية أنني ما قلت سبق أن الله قدر، قلت علم، فنبهني أحد الإخوة لا ما كان في مرتبة العلم أن الله علم هذا من قبل خلق السماء والأرض. ودائما أقول إن المؤمن مرآة أخيه، إنما النص قدر الله المقادير، قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض ب50,000 سنة. ما هي التي مرتبطة ب50,000 سنة؟ اللي هي مرحلة مرتبة ماذا؟ الكتابة. لا، مرتبة الكتابة وليس العلم. أنا قلت في درس الماضي أن العلم، وهذا خطأ سبق لسان لم أقصده، وأبرأ إلى الله من أي خطأ، ولا يمنع أنك الإنسان لك أخطأت فترجع إلى صوابك، ولو نبهك إلى هذا إلى خطأك طفل. أقول المرتبة حتى أنسق بهذا ما كان سجل في ذلك الشريف، التي سبق في علم الله، التي سبق التي سبقت السماوات والأرض ب50,000 سنة، ما هي؟ العلم ولا الكتابة؟ الكتابة. إذن الذي تقدم قبل خلق السماء والأرض ليس العلم. أيوة، العلم لا أول له، لأن العلم صفة من الصفات الذاتية لله، والله تبارك وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. إنما المرتبة الثانية مرتبة الكتابة هي التي تقدمت على خلق السماء والأرض بكم؟ ب50,000 سنة. إذا مرتبة العلم علم الله ما الناس عاملون وما الخلائق كلها عاملة، وهذا أمر سابق في علم. المرتبة الثانية أن الله كتب هذا في اللوح المحفوظ وأمر القلم بأن يكتب مقادير كل شيء. هذه المرتبة سبقت خلق السماء والأرض ب50,000 سنة. لاحظ أيضا أيها الأخ الحبيب الموفق مدى هذه العظمة لربنا تبارك وتعالى. العلم صفة ذاتية لتابعة لذاته، لأنه الأول بلا ابتداء الدائم بلا انتهاء. مرحلة الكتابة يوم أن أمر الله القلم أن يكتب كل شيء، هذا من قبل خلق السماء والأرض ب50,000 سنة. ثم خلق السماء والأرض وخلق الخلائق، ثم انظر إلى تتالي الأمم أمة وراء أمة وراء أمة إلى قيام الساعة. ومع هذا كل مخلوق من هذه الخلائق وهذه الأمم العاقلة وغير العاقلة، كل ذلك قد سبق في علم الله تبارك وتعالى، وكل ذلك قد كتب عند الله قبل 50,000 سنة من خلق السماء والأرض. قال إن أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذا مرحلة العلم انتقلنا إلى مرحلة الكتابة، فأمر الله تبارك وتعالى القلم، وهو سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ائتمر القلم بأمر ربه تبارك وتعالى، فقال ما أكتب يا رب، فأمره يكتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ. هنا خلاف بين أهل العلم، وهو خلاف لا يترتب عليه إن شاء الله ما هو المخلوق الأول، أيهما أسبق وأيهما الثاني، العرش أم القلم. المحقق إن شاء الله خير ذكر في هامش ثلاثة أن الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله رجح أسبقية القلم على العرش،
لكن الحقيقة أني بعد تأمل هذه المسألة الذي يظهر لي والله أعلم أن ترجيح ابن القيم هو الصواب. ترجيح ابن القيم هو الصواب. يقول ابن القيم رحمه الله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني. أبي العلاء من أحد علماء السنة الذين عنوا ببحث هذه المسألة. والحق، هذا ترجيح ابن القيم، والحق أن العرش قبل. لماذا؟ لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، لأن قال وكان عرشه على الماء. إذا العرش متقدم، يعني نفهم من النص أن العرش متقدم على القلم. قال وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. فترجيح ابن القيم هذا الذي يظهر لي أنه الصواب، والله تبارك وتعالى أعلم بذلك. من المسائل أيها الأحبة في مسألة الكتابة ما هو جملة وما هو أمر مفصل. فهناك جملة من مقادير الله أوحى الله للقلم اقتباس في اللوح المحفوظ، وهناك تفصيل يخص كل مخلوق بذاته حين يخلق الله هذا المخلوق، فيأتيه ما قد قدر عليه، تساق الأقدار إليه في كل شيء، إن كان خيرا فخير وإن كان فشرا فشر. ومن هذا وقوع الإنسان نطفة في رحم أمه، فإذا شاء الله وأراد أنه يخلق هذا الإنسان أوحى الله إلى الملك الموكل بالأرحام فكتب. هذه الكتابة هي سابقة في علم الله في المرتبة الأولى لا شك ولا ريب، وهي سابقة في اللوح المحفوظ، لكن بالجملة متى تفصيلها فلان وفلان رزقه كذا أجله كذا، مع أن قد سبق في علم الله، لكن قدرته كتبت في الرحم متى؟ حين أراد الله تبارك وتعالى خلق هذا الإنسان. فيقول الملك ما أكتب يا رب؟ فيقول له أكتب رزقه، أكتب أجله، أكتب شقي أو سعيد. فيكتب الملك ما الموكل بالأرحام ما قد أراد الله لهذا المخلوق، وكل ذلك الذي كتب هنا قد سبق في العلم الرباني السابق. نعم. بقيت مسألة القدرية. القدرية من رموزها كما تعلمون جاء بن صفوان، معبد الجهني، غيلان الدمشقي، وغيرهم وغيرهم من أرباب الباطل الذين رفعوا لواء أن الأمر أنف. ما معنى الأنف؟ يعني أمر مستعجل، يعني أمر جديد ما سبق في علم الله. فكان إجماع علماء الملة على أن جاحد العلم يفصح، ولذلك تجد في تراجم هؤلاء المارقين أن أمراء الأمة رحمهم الله وشكر مسعاهم في هذا قد قتلوا هؤلاء المفسدين الذين أصبحوا دعاة للكفر الضواحي، فمثل المعبد ومثل غيلان ومثل الجعد ومثل الجهم، كل هؤلاء من الزنادقة والشخصيات التي نشرت الإفك المبين خاصة في مسائل القضاء والقدر. وقصة ابن عمر كما تعلمون قد مرت معنا في الدروس الماضية، وخاصة في مختصر المعارج، لما قال ابن عمر رضي الله عنه: تحدثهم أنني منهم بريء وأنهم فراء مني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ساق الحديث المعروف. من أنكر مرتبة العلم فهو كافر بالله كفرا بواح. وكما قلت علم الله بكل شيء هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، ومن جحد أمرا معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر بالله كفرا بواح. أقرأ.
قال المصنف رحمه الله: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير. وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. قال الشارح رحمه الله: قوله وأما الدرجة الثانية من القدر إلى آخره، فهي تتضمن شيئين أيضا، أولهما الإيمان بعموم مشيئته تعالى، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع في ملكه ما لا يريد، وأن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي واقعة بتلك المشيئة العامة التي لا يخرج عنها كائن، سواء كان مما يحبه الله ويرضاه أم لا. وثانيهما الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدرة الله تعالى، وأنها مخلوقة له لا خالق لها سواه، لا فرق في ذلك بين أفعال العباد وغيرها، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ويجب الإيمان بالأمر الشرعي، وأن الله تعالى كلف العباد فأمرهم بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، ولا منافاة أصلا بين ما ثبت من عموم مشيئته سبحانه لجميع الأشياء وبين تكليفه العباد بما شاء من أمر ونهي، فإن تلك المشيئة لا تنافي حرية العبد واختياره للفعل. ولهذا جمع الله بين المشيئتين بقوله: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كما أنه لا تلازم بين تلك المشيئة وبين الأمر الشرعي المتعلق بما يحبه الله ويرضاه، فقد يشاء الله ما لا يحبه ويحب ما لا يشاء كونه، فالأول كمشيئته وجود إبليس وجنوده، والثاني كمحبة إيمان الكفار وطاعات الفجار وعدل الظالمين وتوبة الفاسقين. ولو شاء ذلك لوجد كله، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.
نعم، لاحظوا أن تقسيم الشيخ الإسلام رحمه الله مرتبتين، لكل مرتبة درجتين، وأيضا ما فيه معارضة بين هذا التقسيم وبين تقسيم الشيخ حافظ رحمه الله لما جعلها أربعة، فانسقتها أربعة أو سقتها ثلاثين كل واحدة مرتبتين، لا مساحة في الاصطلاع، ولله الحمد والمنة. المشيئة، مشيئة الله النافذة، مرتبة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولذلك بهذه المناسبة أحب أن أنبه إلى غلطة وإلى كلمة مشهورة على الألسنة، دائما تسمع هذه الكلمة تتردد خاصة على لسان العوام، ومعلوم يا إخوة أن الناس حتى ومنهم العوام أمانة في أعناق طلبة العلم، من الذي يبصرهم؟ هذه الكلمة كلمة مشهورة من الأخطاء الشائعة على الألسنة، وهي أن الناس كثير منهم يقول إن الله على ما يشاء قدير، فيقول بما يشاء ما هو على قدير. هذه كلمة خاطئة، كلمة إن الله على ما يشاء قدير هذه خطأ لا يجوز إقرارها، وإنما الصواب ماذا تقول؟ إن الله على كل شيء قدير. لاحظ الفرق، هو فرق دقيق. فإذا قلت إن الله على ما يشاء قدير، طيب والذي ما يشاء وهو عليه قدير؟ على الكلمة الأولى يأتي هذا المعنى، وهو معنى والعياذ بالله يقدح في علم الله ومشيئته. إنما الصواب إذا سمعت أحد يقول إن الله على ما يشاء قدير، قل لا يا أخي جزاك الله خير، لا
طهر لسانك من هذه الكلمة، وإنما الصواب قل إن الله على كل شيء قدير، وليس إن الله على ما يشاء قدير، لا الله على كل شيء قدير. فمشيئة الله تبارك وتعالى كل ما في هذا الكون وكل الأشياء واقعة بمشيئة الله، وهي مخلوقة له خلقها تبارك وتعالى، لا خالق لهذه الأشياء سواه تبارك وتعالى، ولا فرق في ذلك بين أفعال العباد وغيرها، كما قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. عندنا إشاء يعني عندنا مشيئة وعندنا محبة، فانتبهوا حبيبكم الله، فإن هذا موضوع دقيق. أولا الإرادة كما يقول أهل السنة إرادة ثانية، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي أن كل ما يقع في هذا الكون من خير وشر فقد سبق في مشيئة الله الكونية، لأنك إذا لم تؤمن بهذا، مثلا مثل بعض القدرية لما قالوا لا الشر الله ما، إذا أنت تصف أن الله يقع في ملك ما لا يريد والعياذ بالله. أما الإرادة الشرعية فهي ما يحبه ويرضاه، الإرادة الشرعية تابعة للمحبة والرضا والكراهة والبغض. ولذلك الشيخ الهراس رحمه الله يقول لا تلازم بين المشيئة وبين الأمر الشرعي المتعلق بما يحبه الله ويرضاه، فقد يشأ الله ما لا يحبه نعم، ويحب ما لا يشاء كونه. هات التطبيق على هذا. الأول ما هو الأول؟ أمر يشأ الله، يشأ الله وقوع هذا الشيء لكنه لا يحبه، مثل ماذا؟ مثل وجود إبليس. إبليس وجد بمشيئة الله ولا ليس بمشيئة الله، لكن الله سبحانه وتعالى أراد وجود إبليس كونا ولم يرده شرعا. الثانية أمر يحبه الله ولكنه ما شاء وقوعه، أمر يحبه الله ولكنه لم يشاء يقع هذا الأمر، توبة الكافر أو إسلام الكافر، أمر يحبه الله ولا لا؟ يحبه الله لكنه لم يشاء الله وقوعه، فما دام أنه ما شاء وقوعه فالله لا مكره له، يتصرف في الملك كما يشاء، وهو عدل حكم العدل، لأن مشيئة العبد وإرادة العبد لا مكره له فيها، فهو الذي كفر وهو الذي آمن، وهو الذي عصى وهو الذي أطاع. لأن العباد لو كانوا مجبورين على أفعالهم كان شاء من يقول كيف، ما دام نحن مجبورين وش أهمية العقل، وش أهمية الرسالة، وش أهمية الرسول؟ لا، ما أنت مجبور، أنت بإرادتك لبست اليوم هذا الشماغ الحمراء لأن الجو بارد، فهل أحد أجبرك على أنك تلبس اليوم الشماغ؟ هل في عقل يقول أحد أجبرك على لبس الشماغ؟ ما أحد أجبر، لكنك غدا لبست غترة بيضاء، كانك تلبس غترة حمراء ولا بيضاء كل ذلك قد سبق في علم الله، فلك مشيئة ولله مشيئة، ولكن ما صدر منك كل ذلك قد كان بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالإنسان أيها الأحبة كما قلنا في مناسبة سابقة هو الذي مارس الفعل حمدا كان أو ذما، ومن هنا جاء الثواب والعقاب. وإنني أقول دائما إن من أهم ما يضبط لك مسائل القضاء والقدر حديثه صلى الله عليه وسلم في سورة والليل إذا يغشى، فإذا استحضرت هذا الحديث وما دار فيه من مناقشة وما دار فيه من استدلال لا يبقى في نفسك حرج أو لجلجة من مسائل القضاء والقدر. قال الصحابة رضي الله عنه يا رسول الله أرأيت أعمالنا التي نعملها أهي في أمر قد فرغ منه أم في أمر مستأنف؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل في أمر قد فرغ منه. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا صرحاء بطبيعتهم، ما يعرفون اللف والدوران ولا الملق، أمة تعرف الصراحة ولا تعرف المداهنة رضي الله عنهم وأرضاهم. فقالوا يا رسول الله ما دام الأمر في أمر قد فرغ منه فعلى ما العمل؟ أليس هذا السؤال أيها الأحبة والاستفسار أليس هو الذي يدور في ذهني وذهنك وذهن أي واحد من الناس؟ إنه هل أعمالنا في أمر قد فرغ منه ولا في أمر مستعجلين؟ جاء الجواب لا بل في أمر قد فرغ منه. نفس الصحابة رضي الله عنهم ريحونا من السؤال وحصلنا على الجواب. قالوا ما دام في أمر قد فرغ منه إذن وش في مثل العمل؟ ما دام أن قد سبق أن الله قد علم أهل النار وما هم عليه وأهل الجنة إذن ويش نعمل؟ خلاص نبقى مجبورين. هذا هو الفهم الأولي أو الفهم الذي قد يتبادر للذهن أول مرة. فانظر إلى جواب المرب الحكيم بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه وعض على هذا الحديث بالنواجذ ليضبط لك نفسك وخواطرك في مسائل القضاء والقدر. أول ما بدأ الإجابة صلى الله عليه وسلم بصيغة الأمر، والأمر في اللغة يقتضي ماذا؟ الوجوب. قال اعملوا. أسألك يا أخي الحبيب، العمل في استطاعتك ولا خارج عن إرادتك؟ في استطاعتك. لو جاء واحد الآن وبكامل صحته قال ما أقدر أكل وهو ما عنده، هل أحد يصدقه؟ يعني لو أن عندك مرض، لو أن عندك انسداد في حالك صحة أمر مرة لكن تقول ما باكل وأنت بصحيح ما فيك شيء إلا ما أكل. ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الأمة فيما هو من استطاعتها، قال اعملوا. هذا أمر مكتوب الوجوب. السؤال في العمل هنا، العمل مقدور لك ولا ما هو مقدور؟ مقدور لك تقدر ولا ما تقدر؟ تقدر تصلي ولا ما تقدر تصلي؟ تقدر تصوم ولا ما تقدر تصوم؟ تقدر تبر والديك ولا تعصيهم ولا ما تقدر؟ كل هذه الأمور، كل أوامر الشريعة مقدورة لك ولا أنت عاجز عنها؟ لو أن عندك مرض عاجز قد رجع التكليف عن المجنون حتى يفيق، عن الصغير حتى يبلغ، عن النائم حتى يستيقظ. قال صلى الله عليه وسلم اعملوا. ما تجلس في مناقشات، ابدأ بالأمر الذي في استطاعتك وفي محيطك أنت. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة السلام حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فيسروا لعمل أهل السعادة وبعمل أهل السعادة يعملون. إذن إذا أردت بإذن الله أن تعرف الخير وما قد سبق في قضاء الله وقدره اعمل الأشياء التي في استطاعتك. ما هي؟ الأعمال الصالحة، الإيمان بالله، بر الوالدين، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، إلى آخر ما تعرفون من أوامر الشريعة. أما أهل السعادة فيسروا لعمل أهل السعادة وبعمل أهل السعادة يعملون. ثم استدل صلى الله عليه وسلم على هذا بما جاء في سورة والليل إذا يغشى، قال الله تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. ثلاثة أفعال قام بها العبد بإرادته واختياره ومشيئته ما أكرهه أحد على ذلك، ومع أنها بإرادته ومشيئته وغير مكره على ذلك قد سبق في علم الله أن فلان ابن فلان سيؤمن بالله وسيصلي وسيصوم وسيتصدق إلى آخره. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأما أهل الشقاوة فيسروا لعمل أهل الشقاوة وبعمل أهل الشقاوة يعملون. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى وأما من كذب وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. ثلاثة أفعال قام بها العبد ولا مكره له وبمشيئته وبإرادته، ومع هذا كله قد سبق في علم الله أن فلان سيبخل وسيفعل 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 إلى آخره، فسنيسره للعسرى. وفي الأول قال فسنيسره لليسرى. فاستقرت نفوس الصحابة رضي الله عنهم واستبشروا بذلك خيرا، وفهموا من هذا الحديث أن كل واحد منهم الآن ويجب أن تختفي بهم الأمة عليه أن يجتهد في أفعاله فيما يحبه الله ويرضاه، لأنه عمل بعمل أهل السعادة.
إذا ربطت هذه الأعمال بإيمانك بعلم الله السابق، ثم ربطتها أيضا بقول الله إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وبقوله وربطتها بقوله تبارك وتعالى ولا يظلم ربك أحدا، وربطتها بقوله تبارك وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وربطتها بقوله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا ربطت هذه النصوص كلها ماذا تخرج به أيها الأخ الموفق المتعدد؟ لا تخرج إلا بالجدية التامة في عمل الصالحات والسناد الموفقات بإذن الله، لأن الله لا يظلمك ولا يسلبك ما لا تطيق. كون أنك سبق في علم الله من تعامل، هل هذا يستطيع على إجبارك أو على إكراهك؟ أبدا. ثم هل الله حاسبك على ما ترتب في علم السابق، ولا حاسبك على ما قمت به أنت وفعلته أنت؟ حاسبك على ما قمت به أنت. إذن فهذا من عدله تبارك وتعالى، لو أنه حاسبنا على ما سبق في علمه لقال من قال طيب أنا وش أسوي، أنا ما لي حيلة في علم ربي السابق. لا، أنت لم تحاسب إلا على ما قمت به واستطعته وما تحملته مشيئتك، وكل ما تقوم به طاعة أو معصية فقد سبق في علم الله، وقد كتب ذلك في اللوح المحفوظ من قبل خلق السماء والأرض 50,000 سنة. قال العلماء وأجمعوا أنه لا يحتج بعلم الله السابق على قضاء وقدر تتركه أو فعل من الأفعال الصالحة تقول إن هذا أمر قد قدره الله عليه وقد علمه، لا يحتج بالعلم السابق أبدا. ومن هنا نقول في الرد على الفسقة والماجرين الذي لا زنى أو ترك قال هذا أمر قد قدره الله عليه، قلنا دعنا نضربك كفا ونصفعك على وجهك وهذا أمر قد قدره الله، أي يسلم بهذا؟ لا يسلم، يعطيك الكف كفين، هل سيسلم؟ إذن لاحظ أن الذين يحتجون بالقضاء والقدر هم كالمشركين. ماذا قال المشركون؟ لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، هذا هو فعل المشركين والعياذ بالله. بينما بإرادتهم هم نفس المشركين ماذا يفعلون؟ إذا ركبوا في الفلك ماذا يفعلون؟ إذا اضطربت الأمواج من هنا ماذا يفعلون؟ دعوا الله مخلصين له الدين. عجيب، من الذي أجبركم على الإخلاص في البحر؟ ويوم طلعتوا للبر تقولون لو شاء الله ما أشركنا. شوف التفريق، شوف الضحك على الأذهان والعقول. في البحر تخلص لأنك تريد النجاة، وفي البر بعد النجاة تقول لو شاء الله ما أشركت، والله هذا مقدر علي. لكن لما جاءت ساعة الشدة أخلص لله رب العالمين. إذن فليجتنب أيها الإخوة التشبه بالمشركين، ولينبه العصاة الذين يتخذون القضاء والقدر حجة إلى أن فعلهم كفعل المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبعنا. ونعم كم بقي على أذن؟ أذن؟ ثلاث دقائق جنبيرا نكمل. اقرأ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعباد فاعلون حقيقة، والله خلق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال الشارح رحمه الله: وكذلك لا منافاة بين عموم خلقه تعالى لجميع الأشياء وبين كون العبد فاعلا لفعله، فالعبد هو الذي يوصف بفعله، فهو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، والله خالقه وخالق فعله، لأنه هو الذي خلق فيه القدرة والإرادة اللتين بهما يفعل. يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن
انتبهوا لكلمة الشيخ ابن سعدي، فإنها كلمة قيمة جدا في هذه المسألة. نعم.
يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي: فصر الله له وأجزل مثوبته، إن العبد إذا صلى وصام وفعل الخير أو عمل شيئا من المعاصي كان هو الفاعل لذلك العمل الصالح وذلك العمل السيء. وفعله المذكور بلا ريب قد وقع باختياره، وهو يحس ضرورة أنه غير مجبور على الفعل أو الترك، وأنه لو شاء لم يفعل.
مثل الصلاة، يعني السر أنك تصلي، طيب أحد أجبرك على الصلاة؟ أما أنك بإرادتك وإيمانك بالله وإجابة لرداء الله أتيت إلى هذا المسجد، حضورك لك، من الذي وضع في رقبك حبل قال لازم تعبر درس الصلاة؟ من الذي أجبرك؟ قلت قادرك بالصوت. إذا أنت الذي فعلت هذا الأمر بإرادتك كل ما فعلته فعلته، لكن قد سبق في علم الله ذلك، فلا تحتج بالعلم السابق. عليك أن تنظر إلى ما يصدر منك بالأفعال، فما وجدت من خير فاحمد الله واستجب، وما وجدت من سيء الأعمال فتب وبادر إلى الله قبل دنو الأجر. نعم.
وهو يحس ضرورة أنه غير مجبور على الفعل أو الترك، وأنه لو شاء لم يفعل، وكان هذا هو الواقع، فهو الذي نص الله عليه في كتابه ونص عليه رسوله، حيث أضاف الأعمال صالحها وسيئها إلى العباد، وأخبر أنهم الفاعلون لها وأنهم ممدوحون عليها إن كانت صالحة، ومثابون وملومون عليها إن كانت سيئة، ومعاقبون عليها. فقد تبين بلا ريب أنها واقعة منهم باختيارهم، وأنهم إذا شاءوا فعلوا وإذا شاءوا تركوا، وأن هذا الأمر ثابت عقلا وحسا وشرعا ومشاهدة. ومع ذلك إذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت كذلك واقعة منهم، كيف تكون داخلة في القدر وكيف تشملها المشيئة، فيقال لأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها، فيقال بقدرتهم وإرادتهم.
نقطة نقطة مهمة جدا وتوضيح من الشيخ ابن سعد رحمة الله عليه، كيف نقول إن الله خالق العباد وأعمالهم والله خلق؟ كيف؟ اسمع. أيوة. فيقال
بقدرتهم وإرادتهم، هذا يعترف به كل أحد.
فيقال بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها؟ الجواب فيقال
بقدرتهم وإرادتهم.
نعم.
هذا يعترف به كل أحد. فيقال ومن خلق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم؟ فالجواب الذي يعترف به كل أحد أن الله هو الذي خلق قدرتهم وإرادتهم، والذي خلق ما به تقع الأفعال هو الخالق للأفعال.
الذي خلق ما تقوم به الأفعال هو خالق الأفعال. اليد التي تستطيع أنها تضرب أو تسلم أو تصدق، إذن الله تبارك وتعالى خالقها وخالق إيش؟ ذلك. نعم.
فهذا هو الذي يحل الإشكال، ويتمكن العبد أن يعقل بقلبه اجتماع القدر والقضاء والاختيار. ومع ذلك فهو تعالى أمد المؤمنين بأسباب وألطاف وإعانات متنوعة، وصرف عنهم الموانع، كما قال صلى الله عليه وسلم: أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة. وكذلك خذل الفاسقين ووكلهم إلى أنفسهم لأنهم لم يؤمنوا به ولم يتوكلوا عليه، فولاهم ما تولوا لأنفسهم. انتهى كلامه. وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في القدر وأفعال العباد ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من أن الله سبحانه هو الخالق لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال وغيرها، وأن مشيئته تعالى عامة شاملة لجميع الكائنات، فلا يقع منها شيء إلا بتلك المشيئة، وأن خلقه سبحانه الأشياء بمشيئته إنما يكون وفقا لما علمه منها بعلمه القديم، ولما كتبه وقدره في اللوح المحفوظ، وأن للعباد قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم، وأنهم الفاعلون حقيقة لهذه الأفعال بمحض اختيارهم، وأنهم لهذا يستحقون عليها الجزاء إما بالمدح والمثوبة وإما بالذنب والعقوبة، وأن نسبة هذه الأفعال إلى العباد فعلا لا ينافي نسبتها إلى الله إيجادا وخلقا، لأنه هو الخالق لجميع الأسباب التي وقعت بها.
نعم. يعني قل مثلا الله تبارك تعالى خلق الإنسان وخلق السبب الذي يقوم به خلق هذا الإنسان، مثل ما قلنا في أمر النكاح، فالله خلق الإنسان وخلق السبب، إذن والله خلقكم وما تعملون. إلى هنا ينتهي درس الليلة، ونشيب على الأسئلة إن شاء الله بعد الأذان. والجمعة القادمة الذي يغلب على الظن إن شاء الله أنها من رمضان، فيكون درسنا أذكر به قبل الصراف على الأخوان، يكون وقت الدرس في رمضان بعد صلاة العصر مباشرة، وينبغي أن تؤدى صلاة العصر في هذا المسجد اختصارا للوقت. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا إعلان من مركز الدعوة والإرشاد بجدة، يدعوكم لحضور المحاضرة التي تلقيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز الحميدي عميد كلية الدعوة السابق ومدير معهد أعداد الأئمة والدعاة، بعنوان الفتوحات الإسلامية في شهر رمضان، يوم الاثنين 27/8، يوم الاثنين 27/8 بعد صلاة المغرب في جامع عبد اللطيف جميل حي الإسكان الجنوبي المجموعة 10، ويوجد قسم للنساء. ودكتور عبد العزيز الحميدي حفظه الله يعني من خيرة من يتحدث في الغزوات والسير، وقد رفع الله ببرنامجه القيم الرائع في إذاعة القرآن الكريم، لأن هذا الرجل أوتي حسا مرهفا وفقه الله استخلاص الدروس والعبر من خلال أحداث السيرة، فأوصي بالاستفادة من مثل هذه المحاضرة. يقول المثل الذي معكم فيه حذف وتغيير، أرجو الانتباه إلى هذا الأمر. ما أدري كان يقصد الأخ الكريم بالمثل اللي هو المكتيب الصغير، أو يقصد به الذي نقرأه في أثناء الشرح، فعلي أن يوضح هذا. جزاه الله خير وشكرا له. إذا كان هناك تغيير أحيانا ينبغي أن ننبه له. هذا إذا كان المراد به طبعة لي، إذا كان المراد به طبعة هذه، فأنا قلت إن ما الذي أعلم الآن أن أصح طبعة وأوفى طبعة هي الطبعة هذه لتحقيق أخونا الشيخ علوي استقاص جزاه الله خير. هذا سؤال يقول: لا يخفى عليكم اقتراب شهر الخير والغفران، شهر رمضان، هذا من كلمة توجيهية عدسية على استقباله وكيفية استقباله. نعم، نقول هذا شهر الخير وشهر المسابقة في الصالحات، وأمور الصالحات كثيرة جدا أيها الأحبة، وخاصة في مثل هذا البلد الذي أنعم الله عليه برغد العيش وأمن البلاد. فأخوانكم في أنحاء الأرض يذبحون ويقتلون ويجوعون ويموتون من شدة الجوع ويتعرضون للتنصيب، وأيضا هناك بعض الأسر المحتاجة. فالحجة قائمة علينا جميعا في أن كل منا يجب أن يقدم لنفسه. أنتم تعرفون ونحن نعرف والناس كلهم يعرفون كم منا يعرف أناس صاموا معنا العام الماضي ولم يدركهم أو لم يدر عليهم العام إلا وهم من أهل القبور، بل ما ندري ونحن نتحدث عن هذا الأمر. من الذي منا يبلغه الله رمضان ومن لم يبلغه رمضان؟ من منا يكمل عليه شهر رمضان ومن منا تختلمه المنية قبل الشهر؟ فيا أيها الأحبة، لا بد من المسارعة على الخيرات، وإن من المحزن أن ينقلب رمضان في عرف الناس إلى موائد وولائم، وإلى أكلات لا تعرف إلا في رمضان، وإلى استهلاك الأغذية والأكسية والأصناف المطاعم، وكأن هذا هو المراد من رمضان. يا أخي، حتى على المستوى الصحي البحث، مع أنك إذا نويت الحمل فهو عبادة لله، التخلص من هذه السمنة ومن يعني أن تشعر بحرقة الجوع، هذه حكم من حكم الصيام. فيا أيها الأحبة، أوصي نفسي وإياكم بالاجتهاد لهذا الشهر الكريم، وقراءة القرآن وقيام الليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمسارعة في الخيرات. عندكم مشروع إفطار صائم، وهذا تكون على مؤسسة الحرمين وغيرها من المؤسسات التي لها اهتمام والجمعيات في هذا. عندكم جزاكم الله خير تجميع الأغذية والأطعمة والأكسية، وهذه السبب قد أعلن عنها في بعض جامع جدة ومنها المكان الذي هي جامع الشيخ فرح العبرة وفقه الله،
الحسينة القائمة علينا. هناك لجنة البوسنة والهرسك، وتعلمون لما أتكلم معكم قبل جمعة الماضية مندوب البوسنة والهرسك وهو من نفس هو بوسنوي، يعني ما نتكلم عن حاجة في إخوانكم، حاجة إخوانكم في أفريقيا وفي غيرها والجمهوريات. فجزاكم الله خير، قدموا لأنفسكم واعلموا أيها الأحبة أن الريال عند الله ب700 ريال، كما ذلك السنبلة أنبتت 7 ترابل في كل سنبلة 100 حبة، 7 في 100 ب700. ثم فوق هذا يقول والله يضاعف لمن يشاء، إذا في مضاعفة غير 700. ولا يحقر الإنسان شيء، فرب ريال سبق 1000 ريال ورب درهم سبق 1000 درهم، لأن العبرة بالنية والعبرة بما تجود به النفس. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسارعون إلى التبرع وإلى ما عندهم، حتى أن الواحد منهم قد لا يجدون إلا صفحة وهي أملى الكف للحد فيأتي بها. فأرباب النفاق كما هو شأنهم في كل زمان يضحكون ويغمزون المؤمنين، يقولون الله غني عنك عن صفحة كذا، وش بتسوي هذه تفهمك؟ فهؤلاء الذين يغمزون المطوعين في الصدقات كما وصفهم الله، وإن جاء أحد بكميات كبيرة قالوا فلان ما تصدق إلا علشان يشوفوني. إذن والعياذ المنافقين كل من شاء، إن راح كلا وإن جاء كلا، ما في زكاة منهم. إن تصدق الإنسان بكبير قالوا ما هدف للمرأة، إن تصدق بقليل قالوا والله غني عنك عن صفحة كلا، يعني ما يسبق أحد منهم. لكن المؤمن لا يسبق لا للمخذلين ولا للمنافقين ولا للمركفين، وإنما يتعامل مع الذي يعلم السر وأخفى. وأنت تفي نفسك وإن أفتوك الناس وأفتوك، أنت الأدرى بما بين جناحيك، أأنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضات الله؟ فلا عليك إذا مدحك الناس، قد يكون مدح الناس يا أخي من حاجة بشرى المؤمن، لأن بعض الناس قد يترك كما تكلمنا فيما مضى يترك الفعل خشية أن لا يمدح الناس، فيكون أشرك في هذا الأمر. إذا أدنى الناس وأنت لم تحسب لذرع الناس أي حساب، هذه من حاجة البشرى. وينبغي أن تتخذ من دنياك لآخرتك، ومن غناك لفقرك، ومن حاجتك يوم لا مال ولا بنون تقدم لها وأنت تملك الدراهم وتملك الأكسية والأطعمة، والله يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال والأقوال. الأخ صاحب الرسالة الذي رمز بحاء ألف، قد هذه ثاني مرة أنبه عليه يقابلني، لأن مشكلته مشكلة خاصة غير قابلة للنشر كما يقول فرقته، إذا أراد أن يقابلني أنا ما عندي مانع بعد انتهاء الدرس. أخي يسأل عن الحداثة وأنه كاد يلبس على هذا الموضوع، أقول الشيخ عوض القرني، عوض بن محمد القرني المدرس في فرع الجامعة جامعة الإمام بالمنطقة الجنوبية جزاه الله خيرا وكثر من أمثاله، له كتاب فريد رائع في بابه بعنوان الحداثة في ميزان الإسلام، وقد قدم لهذا الكتاب سماحة والدنا الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز حفظه الله. فهذا الكتاب أقول لا يستغني عنه طالب علم البتة، خاصة وأن هؤلاء الحداثين نرى لهم شنشنة وعودة في الصحف والجرائد والمجلات من جديد. فعليكم أن تقرأوا هذا الكتاب وتهتموا به حتى لا تؤتون من غزو الأفكار عن طريق هؤلاء المبتلين. الأخ الذي يقول أرجو أن ينبه على الأخوة الذين يحضرون شرح هذا الكتاب بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة عندما يقرأ الأخ ويذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل الكثير ينسى الصلاة مع أن أجرها كبير. وجزاكم الله خيرا. نعم نقول وجزاك الله خيرا على تنبيهك، فإن أبخل الناس من يذكر عنده المصطفى صلى الله عليه وسلم فلا يصلي عليه. وأنصحكم بقراءة كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة ابن القيم، إيش عنوانه كاملا؟ من نعم جلاء الأفهام، أحسن جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام للعلامة ابن القيم رحمه الله، فقد أفرد هذا الموضوع بحديث جيد مستوفا للأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وذكر فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ونذكر أن من مقتضيات الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم تقديم محبته وشرعه وأمره فوق كل أمر وفوق كل محبوب، وأن لا يصبح حبنا له مجرد زعم أو مجرد مشاعر،
وإنما الحب لا يكون حبا صادقا إلا إذا صدر من الأفعال ما يصدق الأقوال. أيها الأخوة الأحبة، هذا ما اتسعناه درسنا هذه الليلة، فشكر الله لكم على إصغائكم، وسبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.